بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم،
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
بدأ رحمه الله تعالى بالمسألة الأولى وشرحت بالأمس، وثنى بهذه المسألة الثانية أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، لأن الشرك في عبادة الله عز وجل هو أعظم الظلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لما نص على الملك المقرب والنبي المرسل؟ لأن من الناس من يفتتن بأهل طاعة الله تعالى، سواء كانوا من الأنبياء صلى الله عليه وسلم أو من الملائكة أو من عباد الله الصالحين، ويزعم أن صرفه شيئاً من العبادة لهم لا بأس به، بدعوى أن عندهم من المنزلة عند الله تعالى كذا وكذا، ولكونهم مقربين عند رب العالمين، فلهذا نص عليها. وقد نص الله تعالى على النهي عن عبادة الملائكة والأنبياء تحديداً، فقال سبحانه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فدلت الآية على أن اتخاذ الأنبياء والملائكة أرباباً نوع من أنواع الكفر، وأن منزلة الملائكة ومنزلة الأنبياء عليهم جميعاً صلاة الله وسلامه لا تعني أن يصرف لهم شيء من عبادة الله تعالى. ففرق بين علو المنزلة لمخلوق وبين أن يتخذ معبوداً. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية التي أورد: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا فائدة لطالب العلم، قوله تعالى أحدا هذه نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تعم، كما قال عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، أيا كان ما يظلمه الله عز وجل بتاتا. ولهذا قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا يقع منه تبارك وتعالى أدنى ظلم، ولا يقع منه تعالى ظلم لأي أحد. فالنكرة مثل قوله أحد في سياق النهي تعم، فقوله فلا تدعوا مع الله أحدا أيا كان هذا المعبود، ملكا، نبيا، صالحا، شجراً، حجراً، أياً كان لا يجوز أن يعبد. قوله تعالى وأن المساجد يحتمل أن يراد به المساجد المعروفة، ويحتمل أن يراد به مواضع السجود، فلا تضع جبهتك ساجداً إلا لله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً. فهذه المسألة الثانية، أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا لم يرضى سبحانه أن يعبد ملائكته المقربون ولا أنبياؤه المرسلون، فغيرهما من باب أولى. إذا نهى الله عن عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء وبين أنها كفر بنص القرآن، فعبادة غيرهم من باب أولى، من الصالحين أو من الأشجار أو من الأحجار. وتلاحظ فائدة مهمة في النهي عن عبادة غير الله، وهي أنها يكون فيها استعمال التعميم، فلا تدعوا مع الله أحدا. ولهذا قال تعالى أيضا في آية أخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله شيئا هذه أيضا نكرة في سياق النهي فتعم أيا كان هذا الشيء. ولا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أيا كان هذا. فهذه مزية معرفة، هذه مزية معرفة طالب العلم لهذه الأنواع من الصيغ، لأنه يعرف بها عموم النهي. وهذا باب من أبواب أصول الفقه، لعل إن شاء الله بعض الدروس التي تقام في هذا المسجد أو في غيره تكون عونا لطالب العلم على تدبر ما في هذه النصوص من العموم وغيرها. نعم.
أحسن الله عليك. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
هذه هي المسألة الثالثة، بناها على المسألتين الأولى والثانية، أن من أطاع الرسول كما أمر الله عز وجل في الآية السابقة عند ذكر المسألة الأولى، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وتبين أنه يجب أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. في المسألة الثانية تبين أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد. بقيت مسألة ثالثة لا بد منها، أن من أطاع الرسول ووحد الله ولم يشرك به لا يجوز له أن يوالي من حاد الله تعالى. وهذا أمر مرتب على ما قبله، فإن الموحد يكون أمر الحب والبغض والموالاة والمعاداة عنده جزءاً من عمله الديني، فإذا أبغض لا يبغض الناس لألوانهم أو ألسنتهم أو قبائلهم أو بلدانهم، لأن هذا فعل أهل الجاهلية، يبغضون الناس على مثل هذه الأمور التي ليست من كسبهم أصلاً وليست هي محل المودة والبغضاء، وإنما تكون المودة والبغضاء بحسب العمل، وهو المعبر عنه شرعاً بالمحبة في الله والبغض في الله، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، وهكذا الحديث الآخر وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، في الثلاث التي من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يحبه في الله يعني لأجل أنه موحد لله مطيع لله، مع أنه قد لا ينتفع منه في دنياه بأي عائدة، وقد لا يرجو منه أي نوال، وقد لا يخاف منه أدنى خوف، لكنه أحبه لله تعالى. وهكذا البغض، إذا أبغض فإنه يبغض أعداء الله الذين حادوا الله ورسوله، كما بيّن في هذا الموضع، أن من وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له موالاة من حاد الله، بأن يكون في حد يقابل به دين الله فيكون معانداً معادياً لله تعالى، فهذا لا يجوز أن يوالى ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببغضه. وهذه المسألة هي المعبر عنها بالولاء والبراء، فيوالي أولياء الله ويبرأ ويعادي أعداء الله، ولا شك أنها من صميم التوحيد، لأن من وحد الله عز وجل وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم زعم أنه سيوالي من يسب الله ويهزأ بدينه فإنه في الواقع لم يحقق توحيد الله كما ينبغي، لأن الموالاة والمعاداة في الله تعالى جزء من أعمال القلب العظيمة، حتى إنها جعلت في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فكيف يغفل هذا ويبغض أولياء الله وأحبابه والناصرين لسنته والقائمين بنشر التوحيد، ويوالي أعداء الله المستهزئين بدينه النابذين لشرعه؟ هذا أمر محال. ولهذا تكاثرت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأكيد على هذا الأمر العظيم، أمر الولاء والبراء. بأن يتولى أهل الإيمان ويبرأ من أهل الكفر والطغيان. ومن ما ذكر رحمه الله تعالى هذه الآية، وأوردها لمناسبة قوله في من لا يجوز له موالاته ولو كان أقرب قريب، يعني لا تكون القرابة سبباً في توهين البراءة من أعداء الله. فأورد قوله تعالى: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، فبدأ بالآباء لعظم قدرهم في النفوس، أو أبناءهم كذلك الأبناء، أو إخوانهم أو عشيرتهم، فإنهم إذا كانوا أعداء لله عداءً بينا بأن يكونوا من أهل الكفر والفجور وعداء دين الله عز وجل، فإن هؤلاء يتقرب إلى الله عز وجل ببغضائهم ولو كانوا أقارب للمؤمن. يقول تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يتفرق الناس في القيامة، يأتي الناس أب وابن، أخ وأخ، ثم يذهب بهذا إلى الجنة ويذهب بذاك إلى النار. يقول مجاهد أو قتادة: هذه والله الفرقة التي لا لقاء بعدها. فرق الدنيا يمكن أن يجيء بعدها لقاء، ولو لم يوجد في الدنيا فإنها يمكن أن تكون لأهل الإيمان، بل تكون كذلك لأهل الإيمان في الآخرة، فيجتمعون اجتماعا لا فراق فيه. لكن إذا ذهب بهذا إلى جهنم خالدا فيها، وذهب بذاك إلى الجنة خالدا فيها، فإنهما لا يلتقيان. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ما الذي فرق بينهما؟ الذي فرق بينهما أن هذا عدو لله استوجب النار، وذاك ولي لله تعالى أدخله الله برحمته الجنة. ولهذا يقول: لا يوالى ولو كان أقرب قريب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك يعني الذين هم بهذا القدر لا يوالون من حاد الله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. هؤلاء هم حزب الله حقا. وإضافة كونهم حزبا لله عز وجل مزية شريفة للغاية، فإن الناس قد يتحزبون على مصالح أو على باطل أو على أسماء كثيرة، لكن حزب الله تبارك وتعالى يقابله حزب الشيطان، لأن الله تعالى ذكر حزبه وذكر حزب الشيطان. فأهل الإيمان والتوحيد ولزوم السنة في حزب الله تعالى، ومن كان في حزب الله نجا، ومن كان مضادا لحزب الله كان من الهالكين. فهذا أمر له أهميته، أمر الولاء والبراء، أمر له قدر شريف جدا من الشرع، وقد تناوله جملة من المتهوكين من الكتاب وأمثالهم في هذه الأزمنة بطريق يظنون أنهم سيسقطون هذا المبدأ الكبير في دين الله، فصاروا كما قيل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هذا الأمر العظيم من أكثر ما يكون شيوعا في النصوص، حتى قال ابن عتيق رحمه الله تعالى: إنه ليس بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك آيات في القرآن أكثر من أمر الولاء والبراء لكثرتها. فمنها هذه الآية، ومنها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ومنها قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولهذا يفرق كما قلنا بين الأب وابنه، فيدخل إبراهيم الجنة ويدخل أبوه النار، كما في البخاري أن أبا إبراهيم يلقى إبراهيم فيكون على أبيه آزر قترة وغبرة كما ذكر الله عن الكفار، فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألم أنهك؟ قال: فاليوم فإني أطيعك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر. فينظر إلى أبيه فإذا به قد مسخ ذيخا، يعني طبعا ملتطخا، يعني بنتنه وقدره، فيؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى في النار، فيفرق كما قلنا بين الأب وابنه، إذ هذا عدو لله وذاك ولي لله. فهذا باب عظيم. والمؤمن حين يقرأ سورة الفاتحة في اليوم مرات كثيرة، 17 مرة في الفرائض فقط سوى ما يقرأها في النوافل، مختومة بالولاء والبراء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. ما المراد بالمغضوب عليهم؟ اليهود، والضالون النصارى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يدعو به المسلم في صلاته هذه المرات الكثيرة متبرئا من هذين الطريقين، طريق اليهود والنصارى. وهكذا آيات كثيرة وسور كثيرة فيها النص على الولاء والبراء، وهي مسألة شريفة جدا ومن أعظم ما يجب العناية به والاهتمام به، فإنها من دلائل كون المؤمن قد حقق التوحيد أو كان عنده ضعف ووهن فيه. والآيات في هذا كثيرة الحقيقة، في أمر الولاء والبراء كثيرة جدا، وصنف في هذا مصنفات كثيرة أيضا لأهل العلم تبيينا لها وتوضيحا لها، وليعلم أن من أراد أن يوهنها ويسقطها ظنا منه أن مقالة صحفية تسقط مثل هذا المبدأ الكبير فهو والله من أجهل الناس. هذه أمور كبار ذكرت أكثر مما ذكرت بعض أركان الإسلام، أكثر مما ذكر الصوم، وأكثر مما ذكرت الزكاة، وأكثر مما ذكر الحج. فكيف يظن الجاهل أنه يمكن أن يسقط هذا المبدأ الكبير بمقالات يكتبها هنا وهناك؟ يبقى كلام الله، وتبقى هذه الأمور الأسس الكبار، وتضمحل تلك الكتابات الفارغة مع أهلها، وتبقى وبالا عليهم يوم يلقون الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم،
أحسن الله عليكم. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ها هنا أمر لا بد من العناية به، وأنه إذا وضح هذا وأن أعداء الله لا يجوز أن يوالوا، فيجب أن يعلم المؤمن أنه لا يجوز أن يظلموا أيضا، فليس معنى معاداتهم أن يتعرض لهم بالمظالم وأن يمنعوا حقوقهم كما لو كانوا عمالا أو كانوا معاهدين بأن يتعدى عليهم وتنبذ وتنكث الذمم التي أعطيت لهم، هذا لا يجوز. وطالب العلم المتعقل يعي الفرق البين بين أن يعادى أعداء الله وبين أن يظلموا. الظلم منهي عنه مطلقا، الظلم مثل الزنا محرم، كما لا يجوز أن يزني المؤمن بامرأة مسلمة ولا بامرأة كافرة، فكذلك لا يجوز أن يظلم مسلما ولا كافرا. فينبغي التفريق، لأن هذا الباب، باب الولاء والبراء، الناس فيه ككثير من مسائل الاعتقاد طرفان ووسط، فمن الناس من يريد كما قلنا أن يسقطه ويلغيه، ومن الناس من ظلم الناس وتعدى على أحكام الشرع مدعياً أنه يبرأ من أعداء الله، وهذا غلط بين. فإن هذه الأمة أمة وفاء، ولهذا روى أحمد في المسند نموذجاً على النهي عن الظلم والتعدي أن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد، يعني هدنة مؤقتة بوقت، فتقدم إلى طرف حدود الروم في أواخر هذه المدة قبل أن تنقضي، حتى إذا انتهت المدة بغتهم، ومقصده أنه ما بغتهم في أثناء القتال في أثناء المدة، ولكن بعد أن انتهت المدة كأن تنتهي غدا يصبحهم من صباح غد، هذا لا يجوز ولا يحل. لهذا أتى عمرو بن عبسة رضي الله عنه وهو قديم الإسلام على دابة يقول الله أكبر وفاء لا غدر، الله أكبر وفاء لا غدر، فأمر به معاوية فأتي به، فروى له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل العقدة ولا يشدها حتى ينقضي الأجل، حتى مثل هذا القدر ما يصلح، مع أنهم محاربون ومع أنه حرك الجيش داخل بلاد المسلمين، لكن لا يجوز أن يغير أي وضع حتى ينتهي الأجل تماما. فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه نزولا عند هذا الحديث، رجع بالجيش. فالأمة أمة وفاء وليست أمة فوضى وأمة تعدي وقتل بلا حساب وبلا بصيرة. ولهذا قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا يحل أن يسفك دم إلا بالحق، كما في المسلم في الأمور الثلاث، أو أن يكون كافرا غير معاهد، أما إذا كان معاهدا فلا يجوز وإن أبغضته. كما أن الله تعالى أمرك بالإحسان بأن تصحب والديك بالمعروف حتى لو كان كافرين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولكن الطاعة لا يطاعون في معصية الله. فالحاصل أن ثمة فرقا في هذا الباب العظيم بين التعدي والطيش، وبين محاولة إلغائه، وبين الوسط الذي أمر الله عز وجل به. فالمعاداة لأعداء الله جزء من دينك لا يمكن أن تتنصل منها، ولكن الظلم أمر من المحرمات لا يحل أن يقع على مسلم ولا على كافر. ولهذا قال الحسن رضي الله عنه في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، قال الأبرار الذين لا يؤذون الذر، وهو النمل الصغير، المؤمن ما منه أذية، وحتى لو وضع القتال أو غيره فإنه لا يضعه إلا في موضعه، لا يقتل إلا عدوا لله، لا يعادي إلا عدوا لله. فهذه الأمة أمة وفاء وأمة وضع للأمور في مواضعها، فإن كان القتال فالقتال بحده وقدره الشرعي، وإن كان العهد فالعهد الذي يوفى لأهله، وهكذا حتى يكون المؤمن على وسط في دينه غير مائل للإفراط ولا للتفريط. نعم.
أحسن الله عليك. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين.
قال بعدها رحمه الله اعلم، بعد أن انتهى من المسائل أرشدك الله، تقدم الكلام على هذا الأسلوب، أرشدك الله لطاعته، والطاعة تكون بموافقة العبد لأمر الله وكفه عما نهى الله، يكون بذلك مطيعا لله. الطاعة أن تؤدي الأوامر فعلا وتكف عن النواهي وتتركها لله عز وجل. أن الحنيفية، أصل الحنف هو الميل، الحنف هو الميل، ومنه قيل للأحنف بن قيس رحمه الله الأحنف، لأن في رجله ميلانا فسمي بالأحنف، فأصل الحنف هو الميل. الحنيفية التي أمر الله بها، ما معنى الحنف فيها؟ الحنف فيها هو الميل لكن عن الشرك وعن الباطل. فالمؤمن كما أنه مستقيم على الحق فإنه مائل عن الباطل، وهذا أمر متلازم، إذا استقمت على الحق فإنك تميل عن الباطل، أي مستقيم على الحق يكون مائلا عن الباطل. والمثال مثل ما ذكرنا قبل قليل في أمر الولاء والبراء، إذا استقمت وكنت على الحد الوسط الشرعي ملت عن طرف المبالغ وعن طرف المضيع. أما الحنيفية بالمعنى الذي ذكر رحمه الله تعالى فكما عرفها أن الحنيفية ملة إبراهيم، هي الدين الذي أمر الله به إبراهيم، وهو أمر مشترك بين جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا الأمر بين جميع الأنبياء، كل الأنبياء يأمرون بعبادة الله والكف عن الشرك، وهذا أمر من الأمور التي تتفق فيها الرسل صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي موسى بمخالفة من قبله فيها، أو يأتي محمد أو يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ناسخا لهذا الأمر، هذا أمر متفق عليه بين جميع الرسل. فأمر صفات الله وأسمائه، أمر عبادة الله وحده لا شريك له، أمر اليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء والبعث والجنة والنار، هذا متفق عليه بين جميع الرسل. إنما يكون النسخ في الأحكام، فيحل في شريعة ما كان محرما في شريعة أخرى وهكذا. فالحاصل أن الحنيفية هذا هو معناها، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا الأمر كما قلنا الرسل فيه متفقون، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منه عليه اثنان، لم يختلف منهم عليه اثنان يعني الرسل. دين الإله اختاره لعباده ولخلقه هو قيم الأديان، فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان. ما يأتي رسول من الرسل ينفي صفة ويأتي رسول آخر يثبتها، هذا أمر محال، لأن أمور الاعتقاد هذه بين الرسل محل اتفاق. ولهذا أمرنا الله عز وجل بأن نكون على ملة إبراهيم، لأنها أمر مشترك بين جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، من قبل إبراهيم ومن بعد إبراهيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. نعم،
حسن الله عليك. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون.
بذلك أي بالحنيفية المتقدم ذكرها، أمر الله جميع الناس فلا يخرج عنها أي أحد كائنا من كان، فيؤمر بها جميع المكلفين، ويؤمر بها أيضا الجن. فإن قوله جميع الناس لا يعني ذكر بني آدم مغفلا عنهم ذكر الجن، كما في النصوص التي يكون فيها أمر للناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ليس معنى ذلك أن الجن غير مكلفين، بل هم مكلفون وعليهم تقوى الله عز وجل. فهذه النصوص عامة، بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وأوجد الخلائق إلا ليعبد وحده لا شريك له، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلق الله عز وجل هذه الخلائق ليعبد وحده لا شريك له، كما هو نص الآية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقوا إلا لهذا. ولهذا بيّن تعالى أنه لا يستكثر بهم من قلة ولا يتقوى بهم من ضعف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله أغنى من أن يطلب من هؤلاء أن يرزقوه، لهذا قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. ومعنى قوله يعبدون قال يوحدون، التوحيد من معنى العبادة، العبادة عامة، وأصل العبادة من التذلل والخضوع، كما يقال طريق معبد أي قد وطئته الأقدام. ومعناها في اللغة الذل والخضوع، وحدها ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فجميع هذه الأشياء التي تتقرب بها، سواء كان بلسانك أو كان بجوارحك أو كان من الأشياء الباطنة التي تكون عبادات قلبية، كلها داخلة في العبادة. ومما يدخل في العبادة ترك المحرم، فإن ترك المؤمن لما حرم الله عز وجل عليه داخل في حد العبادة بلا شك. ولهذا الصائم في رمضان ماذا يفعل؟ يترك. الصائم تارك ليس بفاعل بالمعنى المتعارف عليه، وإن كان الترك يدخل على الصحيح في حد الفعل، لكن الصائم تارك. ولهذا عرف الصيام بأنه الإمساك، والإمساك ترك، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غياب الشمس بنية، هذا معنى الصيام، فهو ترك. وهكذا الصبر معناه حبس النفس، الصابر ماذا يفعل؟ يترك. الصابر تارك، يعني يترك التسخط بلسانه والتذمر وعدم الرضا على الله بقلبه، ويترك أيضا ما يفعله أهل الجاهلية من فعل الأيدي كشق الجيوب ونتف الشعور ونحو ذلك، هذا معنى الصبر. الصابر ماذا فعل؟ ترك. إذن فالعبادة على هذا واسعة جدا، يدخل فيها الظاهر من الأقوال والأفعال، كأن تذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الآن أقوال ظاهرة، ويدخل فيها الأفعال الظاهرة كالسجود والطواف بالبيت، ويدخل فيها الأعمال الباطنة القلبية كالخشوع والمحبة والخوف والرجاء، أشياء داخل قلب الإنسان لا يعلمها إلا الله. ويدخل فيها أيضا التروك لله، إذا ترك الشيء لله كأن يترك الظلم لا عاجزا، وإنما يترك الظلم لله عز وجل، يترك الزنا مع قدرته على الوصول إليه لكنه يتركه لأن الله تعالى حرمه، يترك الفطر في رمضان لأن الله نهاه عن الأكل والشرب في نهار رمضان فيترك هذا، هذه التروك كلها داخلة بلا شك في حد العبادة. ومعنى يعبدون قال يوحدون، أي أنها جزء من العبادة، وكل عبادة لا تكون من موحد فإنها لا تنفع. فإذا كان المرء مشركا شركا أكبر ثم أحسن إلى الناس، فيه عاطفة نحو اليتامى نحو الأرامل، أعطاهم بنى لهم بيوتا أغاثهم، فيه رحمة طبيعية عادية، يحب أن يعين هؤلاء الضعفاء، فهل يجازى؟ يجازى في الدنيا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم، إذا أحسن الكافر أطعمه الله بها طعمة في الدنيا، كأن ييسر الله له في رزقه ويوسع عليه، فإذا ورد القيامة وإذا به عياذا بالله لا نصيب له، لأن هذه الأعمال لا تنفع إلا مع الإيمان، فكل الأعمال التي هي في أصلها صالحة كالإحسان إلى الضعفاء أو إعانتهم وإغاثتهم ونصرة المظلوم لا تنفع إلا أهل التوحيد، أما من سواهم فإنهم يجازون بها في الدنيا ولا تنفع من كان على غير التوحيد، لأن التوحيد إذا عدم فإنه يكون كالصلاة التي بلا وضوء، لو أن إنسانا تعمد ألا يتوضأ وآتى وصلى مع الناس وكبر وركع وسجد فإنه في الظاهر مصلي وفي حقيقة أمره عند الله غير مصلي، لأن الصلاة مفتاحها الوضوء. وهكذا الأعمال الصالحة لا بد أن تكون مبنية على التوحيد وإلا فإنها لا تنفع صاحبها. نعم
أحسن الله عليك. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
ذكر أعظم شيء أمر الله به وأكبر شيء وأهم شيء والذي هو الأصل والقاعدة والأساس لكل عمل صالح، ذكر أنه التوحيد. وما دام التوحيد هو أعظم الأعمال فإنه لا بد أن يكون الشرك أعظم الذنوب، وذكر من ذلك وذكر في أثناء ذلك تعريفه للتوحيد، فلما ذكر التوحيد قال إنه إفراد الله بالعبادة. والتوحيد في اللغة من قولك وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، يعني أنه يفرده، وهو في الشرع بحسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عرف هنا توحيد العبادة. لما خص توحيد العبادة بالتعريف؟ لأنه هو الذي فيه النزاع والخصمة بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أعداء الرسل، وهكذا الخصمة مستديمة بين ورثة الرسل وبين ورثة أعداء الرسل، فورثة الرسل موحدون لا يعبدون إلا الله وحده، وورثة أعداء الرسل مشركون يجعلون مع الله عز وجل غيره في العبادة. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وما دام للرسل ورثة وهم أهل العلم فإن لأعداء الرسل ورثة وهم ناشروا الكفر والضلال والشرك. فأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، والتوحيد ذكر رحمه الله تعالى معناه، ذكر هنا معنى توحيد العبادة الذي فيه الخصمة كما قلنا، وإلا فالتوحيد من حيث العموم معناه إفراد الله بما يختص به، هذا معنى التوحيد، إفراد الله بما يختص به. والذي يختص به رب العالمين ثلاثة أشياء لا يجوز أن يجعل معه شريك فيها: الربوبية والعبادة والأسماء والصفات. وعليه ينقسم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويأتي إن شاء الله تعالى بقايا لكلام من هذا إن شاء الله في أمر التوحيد. وأعظم ما نهى الله تعالى عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه. ذكر أيضاً ما كانت فيه الخصمة بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أعدائهم، حيث إن أعداء الرسل كانوا يقرون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن كان عندهم إقرار بالربوبية، فما الشرك الذي وقعوا فيه والذي كانت به الخصمة الكبرى بينهم وبين الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وكان فيه الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكان فيه الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير؟ إشراكهم مع الله غيره في العبادة، ولهذا نص عليه فقال في بيان الشرك: وهو دعوة غيره معه، يعني أن يدعو مع الله عز وجل أحدا غيره. وما دام التوحيد معناه من حيث العموم إفراد الله بما يختص به، فإن معنى الشرك من حيث العموم أيضا جعل شريك مع الله في ما يختص به. وقلنا إن الذي يختص به الرب تعالى من ذلك هو الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، فمن جعل لله شريكا في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته فهو مشرك. لكن أكثر الشرك وهو الواقع قديما وحديثا أن يجعل مع الله تعالى شريك في العبادة، ولهذا أكد عليه المصنف رحمه الله تعالى وذكر قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا فكاك، من أراد أن يعبد الله على بصيرة فليس له أن يشرك به شيئا، لأنه إذا أشرك مع الله شيئا كان عابدا لله عز وجل على طريقة المشركين، وهذه لم تنجي كفار قريش، فإنهم كانوا يعبدون الله تعالى ويصرفون له أنواعا من العبادة، وكانوا يحجون وكانوا يوحدون الله تعالى في الرخاء ثم يشركون به في الشدة، فلم ينفعهم ذلك، لأنه لا بد أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهذا أعظم الحقوق على الإطلاق، أعظم الحقوق على الإطلاق حق الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أنه سأله: أتدري ما حق الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالواجب أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وتقدم أن قوله شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. نعم،
أحسن الله. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟
الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. الأصل يكون أساسا يبنى عليه غيره، ولهذا ركز على الأصول الثلاثة، إذ هي التي يسأل عنها العبد في قبره، يقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي هذه الأصول الثلاثة التي سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. فالأصول هي التي يبنى عليها غيرها، فالصيام والزكاة والصدقة وصالح الأعمال كلها تبنى على هذا، على هذه الأصول، ولا تنفع العبد عباداته العامة كما تقدم إلا إذا كانت مبنية على اعتقاد صحيح. نعم.
فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الأصول الثلاثة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل كل أصل في موضعه. نعم.
فإذا قيل لك: من ربك؟
الرب هو السيد المالك المتصرف سبحانه وتعالى، مدبر الأمور. أورد هذا السؤال ليشحد همة القارئ، لو أنه قال مباشرة: والرب هو الله الذي لا إله إلا هو، لربما لم يتفطن القارئ. فجعلوا الكلام في بعض الأحيان على سبيل السؤال والجواب مما يتنبه به القارئ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم بعد مدة قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فسكت أيضا مدة ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. تكرار السؤال هذا وجعلها بصيغة السؤال فيه تفطين وتنبيه للسامع إلى عظم شأن الأمر الذي سيسأل عنه. ثم بعد ذلك أخبره بحق الله وهو أن يعبد وحده لا شريك له. نعم.
صلى الله عليه. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
ذكر هنا التربية أنها هي الأصل، كأنه يرى أن الرب مأخوذ من التربية، لأن الله يربي عباده بنعمه ويغدقها عليهم، فجعل معنى الرب هنا من باب التربية، يقول فقل ربي الله عز وجل وهو رب جميع العالمين ليس لي وهو معبودي ليس لي معبود سواه، رب جميع العالمين بنعمه. وما المراد بالعالمين؟ العالم هو كل ما سوى الله، العالم كل ما سوى الله. والدليل قول الله تبارك وتعالى في حوار موسى عليه الصلاة والسلام مع عدو الله فرعون، قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فبذلك يكون هذا تعريفاً حاداً ومبيناً لكلمة العالمين، قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فهذا الدليل على كون العالم معناه كل ما سوى الله، السماوات والأرض وما بينهما، وهو معبودي الذي أتقرب إليه بأنواع العبادات الظاهرة والباطنة كما تقدم، ليس لي معبود سواه سبحانه. نعم.
أحسن الله عليكم. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
نعم، استدل بهذه الآية من سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين لبيان أنها من باب التربية، الذي رب العالمين سبحانه وتعالى بنعمه وأغدقها عليهم عز وجل، الحمد لله رب العالمين. نعم.
وكل من سوى الله عالم.
عالم.
وكل من سوى الله عالم.
عندك من ولا ما؟
من
المعروف ما، وكل ما سوى الله فتكون عامة في العاقل وغير العاقل، كل ما سوى الله عالم، لأن الله رب العالمين رب كل شيء سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين، والعالم كل ما سوى الله كما تقدم في جواب موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون. نعم.
وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته.
نعم، إذا قيل لك بأي شيء عرفت الله قل بهذه الآيات، والآية هي العلامة والدلالة المبينة للأمر، يقال آية كذا أي علامته، جعل الله عز وجل علامات تدل ذوي الألباب على استحقاقه للربوبية تبارك وتعالى. فعرفنا ربنا سبحانه أولا بما عرف به عباده، عرف نفسه تعالى إلى عباده بكلامه تعالى وبرسله الذين أرسل صلى الله عليه وسلم، وأولو الألباب أيضا يتدبرون هذه الآيات والعلامات التي هي دالة على عظم من خلقها سبحانه وتعالى، وأنه رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. ومن آياته
يقول هنا بآياته ومخلوقاته، قوله ومخلوقاته عطفها على الآيات، ولعل هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات من الآيات، المخلوقات هذه كلها من آيات الله تعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع.
والأرضون.
أحسن الله عليك. ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما.
نعم، كل هذه من آيات الله تعالى، الليل والنهار والشمس والقمر كما سيأتي في الآية، ومما خلقه الله عز وجل هذه السماوات السبع والأرضون السبع. والدليل على أن الأرضون سبع قوله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن سبع، ومن فيهن يعني من العقلاء، وما بينهما وكل ما فيها، يعني يدخل جميع المخلوقين، كل هذه داخلة في مخلوقات الله تبارك وتعالى، من العقلاء ومن غير العقلاء، السماوات والأرض وما فيها وما بينهما، حتى ما بينهما كذلك فإنه داخل في مخلوقاته تعالى. نعم،
أحسن الله عليكم. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن،
واسجدوا لله،
أحسن الله عليكم، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
استدل بهذه الآية: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أنه تقدم أنه قال: من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، فذكر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، إذ هي مربوبة مخلوقة مسخرة، وهي أيضا عابدة لربها سبحانه وتعالى مطيعة له، وكل ما سواه تعالى فهو عبد، فكيف يعبد العبد عبدا مثله؟ كلها تعبد رب العالمين. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ونقف عند هذا ونتم إن شاء الله بعون الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.